الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده وغفر له ولوالديه ووالدين والسامعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ما انتهينا، اللهم صل وسلم، من حديث تأمين أنس الداري، ليس كذلك؟ ولأئمة المسلمين، وقفنا هنا. نعم نعم، أقرأ حديث أبي رقية مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم، بلغ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إلى الشخص. وكذلك من النصيحة لهم إبلاغهم عن الأخطاء التي تقع في إمرتهم وولايتهم. والنصيحة لولاة الأمور تكون سرا، إما مشافهة أو كتابة أو غير ذلك. وأما ذكرهم في المجالس العامة أو الخاصة وذكر عيوبهم ومثالبهم فهذا من الخروج عليه. وإذا لم تستطع إبلاغهم مباشرة فبأي وسيلة تبلغهم عن الأخطاء؟ وذكر مثالهم على المنابر أو نصائحهم نصيحة عامة أمام الدهماء والجهلاء من الناس يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى الخروج عليهم. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالصلاة، كما قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن علامات أهل السنة الدعاء للحكام والسلاطين المسلمين، ومن علامات أهل البدعة الدعاء عليه. وهذا من فقه الأئمة، من فقه الأئمة. فلو أخطأ الحاكم، أنشأ بنكي ربوي، قتل عالم من العلماء، هل تصعد المنبر تخطب خطبة نارية على المنبر لتلهب الشباب ليذهب يخرجوا في مظاهرة أمام الحاكم؟ هذا من الخروج على ولي الأمر. وإنما اذهب إليه وانصح، فإذا لم تستطع خلاص قد أديت ما عليك، كما قال السلام: أما هذا فقد أدى ما عليه. إذا لم تستطع الحمد لله، أنت غير مكلف إلا بما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو مقدور. قال: وعامتهم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة، وتكون بدعواتهم إلى المعروف ونهيهم عن المنكر. وإذا استرشدك أخوك أن ترشده إلى أحسن الأشياء له، وإذا طلب منك النصيحة تنصح له. وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا كقول عليه السلام: الحج عرفة. فالمؤمن ينصح والمنافق يخدع ويغش. أما المؤمن فإنه ينصح أخاه المؤمن، إذا استنصحك فانصح له، هذا من حقه عليك. وإذا رأى المسلم من أخيه المسلم خطأ يذهب فينصح، هذا من الإيمان. الدين النصيحة، ولا يخون ولا يغدر به، وإنما الواجب أن ينصح، ولكن يشترك في أن تكون النصيحة سرا، لأن هذا من علامات المحبة. أما إذا نصحه مرة فمرة فمرة فلم يرجع فإنه ينصح جهرا. من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانا، من نصحه جهرا فقد فضحه وشانا. الأصل أنها في السر، ولكن تجوز علانية أحيانا. والمؤمن يقبل النصيحة ولا يتعالى ولا يترفع عليها، والمنافق لا يقبل النصيحة ويخادع ويلعب في النصيحة. والمؤمن إذا قبل النصيحة يجب أن يقبلها بصدق، محبا لها راغبا فيها، لأنها من الإيمان وليس مجاملة لمن ينصحه، إنما يقبل النصيحة ويعمل بها، ليس كلاما، وإنما يعتقد أن هذه نصيحة تقربه إلى الله. وبعض الناس يجد في كلامه الصدق في نصيحته، عنده صدق. وأما الذي إذا أراد أن ينصح يكلم كل أحد إلا المنصوح، فهذا من علامات المنافق المخادع. مثلا أنت رأيت على شخص خطأ، تذهب تكلم كل الناس إلا صاحب الخطأ، هل هذه نصيحة ولا نميمة وغيبة؟ غيبة ونميمة. اذهب إليه قل يا فلان أنت تخطئ في كذا، انتبه. قد يكون هو غافل عن هذا الأمر تماما، فأرجع بنصيحتك، لا سيما إذا كنت صادقا. والإنسان يجتهد جدا في يعني مراجعة قلبه قبل أن ينصح أحد، لا سيما في زمان ترفع الناس الآن وتكبر، وصل لكل إنسان رأي، والأهواء عدد عقول عدد رؤوس الخلق وعدد قلوب الخلق وعقوله، كل واحد له هوى ومزاج في هذه الفتن. لذلك يجب أن يعني تجتهد في الصدق، لأنه ساوى في قبول النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وهذا الأمر للرسول عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، والمراد بالناس هنا يعني الكفار، لأن المسلم معصوم الدم والمال. المراد بالناس هنا يعني الكفار، لأنه قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يدل على أنه من أتى بهذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون معصوم الدم والمال، إلا أن يأتي بما يناقضها. إذا قال لا إله إلا الله ولو كان الموطن موطن ريبة، هل تشك فيه وتقتله؟ تقول هو مرائي منافق واحد، وأنت متحارب في الجهاد في سبيل الله، اختبأ خلف شجرة أو خلف عمود، قال لا إله إلا الله أسلمت، تقتله ولا تخليه؟ تخليه. كما في حديث أسامة بن زيد لما لاذ رجل خلف الأشجار وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال خشية السيف، فقال فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للرسول عليه السلام قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، حتى قال أسامة: حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في ذلك رضي الله عنه، لأنه عمل بالباطن ولا بالظاهر؟ بالباطن. هنا لم يعمل الظاهر، والواجب هو إعمال الظاهر. نحن نعمل الناس على ظواهر حتى المنافقين، حتى المنافقين. ولكن قولوا أسلمنا، بعض من قالوا أنا سأستنغ الشرك، المنافق لا يقتل حتى ولو قالها نفاقا، حتى لو قالها نفاقا لا يقتل، تعصم دمه وماله، وفي الآخرة حسابه على الله سبحانه وتعالى. والإسلام له أركان، وهذه أركان الإسلام الخمسة وسبق الكلام عليها. وبقي قوله عليه السلام: فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أجل ماذا؟ من أجل إراقة الدماء أم من أجل هذه الشهادة؟ من أجل هذه الشهادة وتحقيقها. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال في آية أخرى في نفس السورة، سورة التوبة التي فضحت المنافقين، تسمى الفاضح يعني المنافقين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فحرم قتالهم طالما أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقولوا عصوا مني دماءهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين، لأن المسلم معصوم الدم، لا يجوز سفك دمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. كذلك المال. وقال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بدأ بماذا؟ الدماء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولذلك لو تعارض الحفاظ على العرض أو على الدم والمال فإنه يقدم المال لأنه أهون ما يكون. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وينكت أصبعه إلى السماء إلى أصحابه ويرفعه إلى السماء: ألا هل بلغت؟ يشهد أصحابه: اللهم اشهد، والله خير الشاهدين سبحانه. يبقى إذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وعصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يأتي بناقض ينقض هذه الشهادة، فحينئذ يحل دمه وماله. ولكن هذا الحد لمن؟ للحاكم وليس لأي أحد. والإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها أو أعظمها الدين، وأعظمها الدين. قال: وحسابهم على الله، يعني نحن نقبل ظاهر الناس وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفي الدنيا يقتلوا أو لا يقتلوا؟ لا يقتلوا. فلما قال عبد الله بن أبي ما قال، وقال ابنه: يا رسول الله، إن كنت ابنه عبد الله صحابي رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه، قال: يا رسول الله، إن كنت أميرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه. فلقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فيدل على أن المنافقين لا يقتل. المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر نعمل بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث التاسع، حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، راوية الإسلام الملقب براوية الإسلام، وأكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه السلام، روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث له سبب، وهو ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: وذلك 3 مرات. فقال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت، يعني وجب عليكم الحج كل سنة، ولما استطعتم. وذلك لأن الحج يحتاج إلى يعني جهد ومال ومشقة. ولذلك كان جهاد النساء ما هو؟ المظاهرات ولا الحج والعمرة؟ لبعض الناس يقول المظاهرات، المرأة تجاهد كالرجل، تركب الخيل وترمي العساكر بالحجارة وبالخرطوش. لا، النبي عليه السلام قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المرأة إذا سهى الإمام تقول لا تقول سبحان الله في المسجد، وإنما تصفق أو تخرج ترمي العساكر بالحجارة والقنابل وهكذا. وهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء لم تؤمروا بها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكاليف الشرعية في استطاعة الإنسان، ولله الحمد والمنة. قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهي عنه يجتنب كله، لأن الترك أسهل من الفعل، إلا في حالة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لقوله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه، في الميتة. فالميتة الأصل فيها أنها محرمة، ولكن لو اضطر لأكل الميتة فإنه يجوز. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالإنسان طالما أن الأمر في حال التشريع، زمن التشريع، لم ينزل به تشريع، الحمد لله. يبقى إذن الإنسان لا يكثر السؤال، وأيضا لا يكثر السؤال فيما لا يفيد. نعم.
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: الحديث 10. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
وغذي ولا غذي؟
غذي.
نراجع. نعم نعم. هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه وصف الله عز وجل بالطيب، وليس من أسمائه سبحانه الطيب. وهذا على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والفرق بينه وبين الصفة أن الصفة لا يعبد لها، فلا تقول عبد الطيب، وأيضا لا تدعى فلا تقول
يا طيب
يا الطيب مثلا، ولكن يتوسل إلى الله عز وجل بها. فمن أوصاف الله عز وجل الطيب، والطيب يعني المنزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، ولا يقبل إلا الطيب. قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، فهو لا يقبل إلا من الكلام إلا أطيبه، ومن الأعمال إلا أطيبها. والخبيث إما أن يكون خبيثا لذاته، وإما أن يكون خبيثا في طريقة مكسبه. ولو تصدق الإنسان بخبيث في أصله أو في طريقة كسبه فإنه لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا عمل الإنسان عمل عن البدعة فإنه يرد، لأن هذا العمل خبيث أم طيب؟
خبيث.
ولو كان في نظر عامله طيبا فإنه خبيث في الحقيقة، لقول عليه السلام من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا يدل على أن المرسلين مأمورين، على أن المرسلين مأمورون كالمؤمنين، وأنه لا يرتفع عنهم التكليف، كيف بالأولياء والصالحين على قول الصوفية. ولذلك قالوا إن الولي أفضل أم الرسول؟ الولي أفضل من الرسول، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة للمساكين من الأنبياء والعلماء، أما الأولياء لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لأنها الصلاة والزكاة والحج عندهم رياضات يتروض بها للوصول إلى دارة اليقين. هو قد وصل إلى اليقين، يرى الله عيانا في الدنيا. ذلك الحضرة لما يقول حضر 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 يعنون ماذا؟ بعضهم يعني الرسول، يعني الرسول، بعضهم يعني الرب جل وعلا والعياذ بالله. قال أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهنا أعاد الشاهد، ودليل على ذلك قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقوله كلوا من الطيبات يدل على أن الحلال الطيب يشرع أكله، ويدل على أن الحلال هو الطيب وأن الحرام هو الخبيث. واعملوا صالحا هناك ارتباط بين الأكل الحلال والعمل الصالح، فالأكل الحلال يعين على العمل الصالح. ولذلك إذا رأى الإنسان من نفسه تثبيطا عن العبادة فليراجع ما أكله ومشربه، فربما كان ما أكله ومشربه حراما فأثقله عن قيام الليل، أثقله عن طلب العلم، أثقله عن حفظ القرآن، وكذلك ليراجع معاصي. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يراجع نفسه في المعصية ويراجع نفسه في الأكل الحرام والعياذ بالله. فالإنسان يجتهد في أكل الحلال. إني بما تعملون عليم، هذا تحذير أن الإنسان يتظاهر بالعمل ولا يخلص في عمله ولا يصلح باطنه الذي هو محل نظر الرب جل وعلا. بما تعملون عليم يتضمن شيئين، الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء من العمل، والثاني أن الله لا أنه لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى بظاهره وباطنه فاسد. وهذا الحديث أيضا فيه الرد على الصوفية وبعض الجهال من المتزهدة الذين يمنعون أنفسهم من أكل الحلال بزعم الزهد، وهذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالرجل يمد يديه إلى السماء فذكر أسبابا لإجابة الدعاء، فمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. والإنسان يرفع يديه إلى السماء لماذا؟ يعني بعض الناس يقول لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. لماذا؟ نعم أحسنت، يقولون أن الدعاء قبلته السماء لينفوا مسألة الاستواء، ولكن الصواب يمد إلى السماء لأن الله في السماء، لا لأن السماء قبلة، لا لأن السماء قبلة الدعاء. يمد يديه إلى السماء أشعث يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل بربوبيته، متوسع عليه بربوبيته. أشعث أغبر، والسفر مظنة أجابة الدعاء، ولكن وجد مانع وهو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى استبعاد، بعيد أن يستجاب له، أسأل الله السلامة والعافية. هذا الدعاء فيه فوائد كثيرة، نختصرها أن العباد كلهم مأمورون، الملائكة والأنبياء وغيرهم، أيضا إباحة الطيبات والمباحات والمستلذات، وفيه الرد على المتزهدة من الجهال والصوفية. أيضا الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت فيه شروط، وأيضا يرد بعد بوجود شروط. وفي دليل على أن الحرام يفسد البدن وأن الحلال يقويه. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده وغفر له ولوالديه ووالدينا والسامعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ما انتهينا، اللهم صل وسلم عليه، من حديث تأمين أنس الداري أليس كذلك؟ ولأئمة المسلمين وقفنا هنا. نعم نعم، أقرأ حديث أبي رقية مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
نعم، بلغ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بلغ بنا القول إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إلى الشخص. وكذلك من النصيحة لهم إبلاغهم عن الأخطاء التي تقع في إمرتهم وولايتهم. والنصيحة لولاة الأمور تكون سرا، إما مشافهة أو كتابة أو غير ذلك. وأما ذكرهم في المجالس العامة أو الخاصة وذكر عيوبهم ومثالبهم فهذا من الخروج عليه. وإذا لم تستطع إبلاغهم مباشرة فبأي وسيلة تبلغهم عن الأخطاء؟ وذكر مثالهم عن المنابر أو نصائحهم نصيحة عامة أمام الدهماء والجهلاء من الناس يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى الخروج عليه. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالصلاح، كما قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن علامات أهل السنة الدعاء للحكام والسلاطين المسلمين، ومن علامات أهل البدعة الدعاء عليه. وهذا من فقه الأئمة، من فقه الأئمة. فلو أخطأ الحاكم أنشأ بنكي ربوي، قتل عالم من العلماء، هل تصعد المنبر تخطب خطبة نارية على المنبر لتلهب الشباب ليذهب يخرجوا في مظاهرة أمام الحاكم؟ هذا من الخروج على ولي الأمر، وإنما اذهب إليه وانصح، فإذا لم تستطع خلاص قد أديت ما عليك، كما قال السلام أما هذا فقد أدى ما عليه. إذا لم تستطع الحمد لله، أنت غير مكلف إلا بما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو مقدور. قال وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة، وتكون بدعواتهم إلى المعروف ونهيهم عن المنكر. وإذا استرشدك أخوك أن ترشده إلى أحسن الأشياء له، وإذا طلب منك النصيحة تنصح له. وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، وهذا كقول عليه السلام الحج الحج عرفة. فالمؤمن ينصح والمنافق يخدع ويغش، أما المؤمن فإنه ينصح أخاه المؤمن، إذا استنصحك فانصح له، هذا من حقه عليك. وإذا رأى المسلم من أخيه المسلم خطأ يذهب فينصح، هذا من الإيمان، الدين النصيحة. ولا يخون ولا يغدر به، وإنما الواجب أن ينصح، ولكن يجتهد في أن تكون النصيحة سرا، لأن هذا من علامات المحبة. أما إذا نصحه مرة فمرة فمرة فلم يرجع فإنه ينصح جهرا. من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانا، من نصحه جهرا فقد فضحه وشانا. الأصل أنها في السر، ولكن تجوز علانية أحيانا. والمؤمن يقبل النصيحة ولا يتعالى ولا يترفع عليها، والمنافق لا يقبل النصيحة ويخادع ويلعب في النصيحة. والمؤمن إذا قبل النصيحة يجب أن يقبلها بصدق، محبا لها راغبا فيها، لأنها من الإيمان وليس مجاملة لمن ينصحه، إنما يقبل النصيحة ويعمل بها، ليس كلاما، وإنما يعتقد أن هذه نصيحة تقربه إلى الله. وبعض الناس في كلامه الصدق في نصيحته، عنده صدق. وأما الذي إذا أراد أن ينصح يكلم كل أحد إلا المنصوح، فهذا من علامات المنافق المخادع. مثلا أنت رأيت على شخص خطأ، تذهب تكلم كل الناس إلا صاحب الخطأ، هل هذه نصيحة ولا نميمة وغيبة؟ غيبة ونميمة. اذهب إليه قل يا فلان أنت تخطئ في كذا، انتبه، قد يكون هو غافل عن هذا الأمر تماما، فأرجع بنصيحتك، لا سيما إذا كنت صادقا. والإنسان يجتهد جدا في يعني مراجعة قلبه قبل أن ينصح أحد، لا سيما في زمان ترفع الناس الآن وتكبر، وصل لكل إنسان رأي، والأهواء عدد عقول عدد رؤوس الخلق وعدد عدد قلوب الخلق وعقوله، كل واحد له هوى ومزاج في هذه الفتن. لذلك يجب أن يعني تجتهد في الصدق، لأنه ساوم في قبول النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وهذا الأمر للرسول عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. والمراد بالناس هنا يعني الكفار، لأن المسلم معصوم الدم والمال. المراد بالناس هنا يعني الكفار، لأنه قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يدل على أنه من أتى بهذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون معصوم الدم والمال، إلا أن يأتي بما يناقضها. إذا قال لا إله إلا الله ولو كان الموطن موطن ريبة، هل تشك فيه وتقتله؟ تقول هو مرائي منافق واحد، وأنت متحارب في الجهاد في سبيل الله، اختبأ خلف شجرة أو خلف عمود، قال لا إله إلا الله أسلمت، تقتله ولا تخليه؟ تخليه. كما في حديث أسامة بن زيد لما لاذ رجل خلف الأشجار وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال خشية السيف، فقال فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا حكوا ذلك للرسول عليه السلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك حتى قال أسامة حتى أني تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في ذلك رضي الله عنه، لأنه عمل بالباطن ولا بالظاهر؟ بالباطن. هنا لم يعمل الظاهر، والواجب هو إعمال الظاهر. نحن نعمل بنعامل الناس على ظواهر، حتى المنافقين، حتى المنافقين، ولكن قولوا أسلمنا. بعض من قالوا أنا استسلمنا الشرك، المنافق لا يقتل حتى ولو قالها نفاقا، حتى لو قالها نفاقا لا يقتل، تعصم دمه وماله، وفي الآخرة حسابه على الله سبحانه وتعالى. والإسلام له أركان، وهذه أركان الإسلام الخمسة وسبق الكلام عليها، وبقي قوله عليه السلام فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أجل ماذا؟ من أجل إراقة الدماء أم من أجل هذه الشهادة؟ من أجل هذه الشهادة وتحقيقها. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقال في آية أخرى في نفس السورة، سورة التوبة التي فضحت المنافقين تسمى الفاضح عن المنافقين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فحرم قتالهم طالما أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقولوا عصوا مني دماءهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين، لأن المسلم معصوم الدم لا يجوز سفك دمه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، كذلك المال. وقال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بدأ بماذا؟ الدماء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولذلك لو تعارض الحفاظ على العرض أو على الدم والمال فإنه يقدم المال لأنه أهون ما يكون. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وينكت أصبعه إلى السماء إلى أصحابه ويرفعه إلى السماء، ألا هل بلغت؟ يشهد أصحابه اللهم اشهد والله خير الشاهدين سبحانه. يبقى إذا قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وعصم دمه وماله، إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يأتي بناقض ينقض هذه الشهادة، فحينئذ يحل دمه وماله. ولكن هذا الحد لمن؟ للحاكم وليس لأي أحد. والإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها أو أعظمها الدين، وأعظمها الدين. قال وحسابهم على الله، يعني نحن نقبل ظاهر الناس وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفي الدنيا يقتلوا أو لا يقتلوا؟ لا يقتلوا. فلما قال عبد الله بن أبي ما قال، وقال ابنه يا رسول الله، إن كنت ابنه عبد الله صحابي رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه، قال يا رسول الله إن كنت أميرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، فلقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فيدل على أن المنافقين لا يقتل. المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر نعمل بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث التاسع، حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، راوية الإسلام، الملقب براوية الإسلام، وأكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه السلام، روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث له سبب، وهو ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: وذلك 3 مرار. فقال عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت، يعني وجب عليكم الحج كل سنة، ولما استطعتم. وذلك لأن الحج يحتاج إلى يعني جهد ومال ومشقة، ولذلك كان جهاد النساء ما هو؟ المظاهرات ولا الحج والعمرة؟ لبعض الناس يقول المظاهرات، المرأة تجاهد كالرجل، تركب الخيل وترمي العساكر بالحجارة وبالخرطوش. لا، النبي عليه السلام قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. المرأة إذا سهى الإمام تقول لا تقول سبحان الله في المسجد، وإنما تصفق أو تخرج ترمي العساكر بالحجارة والقنابل وهكذا. وهذا الحديث قال النبي عليه السلام فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء لم تؤمروا بها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكاليف الشرعية في استطاعة الإنسان، ولله الحمد والمنة. قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهي عنه يجتنب كله، لأن الترك أسهل من الفعل، إلا في حالة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لقوله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه، في الميتة. فالميتة الأصل فيها أنها محرمة، ولكن لو اضطر لأكل الميتة فإنه يجوز. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالإنسان طالما أن الأمر في حال التشريع زمن التشريع لم ينزل به تشريع الحمد لله. يبقى إذن الإنسان لا يكثر السؤال وأيضا لا يكثر السؤال فيما لا يفيد. نعم.
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
وغذي ولا غذي؟
غذي.
ها؟ ها؟ نراجع. نعم نعم. هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وهذا فيه وصف الله عز وجل بالطيب وليس من أسمائه سبحانه الطيب وهذا على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء والفرق بينه وبين الصفة أن الصفة لا يعبد لها فلا تقول عبد الطيب وأيضا لا تدعى فلا تقول
يا طيب
يا الطيب مثلا ولكن يتوسل الله عز وجل بها. فمن أوصاف الله عز وجل الطيب والطيب يعني المنزه عن النقائص والعيوب فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه ولا يقبل إلا الطيب. قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب فهو لا يقبل إلا من الكلام إلا أطيبه ومن الأعمال إلا أطيبها. والخبيث إما أن يكون خبيثا لذاته وإما أن يكون خبيثا في طريقة مكسبه. ولو تصدق الإنسان بخبيث في أصله أو في طريقة كسبه فإنه لا يقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا عمل الإنسان عمل عن البدعة فإنه يرد لأن هذا العمل خبيث أم طيب؟ خبيث. ولو كان في نظر عامله طيبا فإنه خبيث في الحقيقة لقول عليه السلام من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهذا يدل على أن المرسلين مأمورين على أن المرسلين مأمورون كالمؤمنين وأنه لا يرتفع عنهم التكليف كيف بالأولياء والصالحين على قول الصوفية. ولذلك قالوا إن الولي أفضل أم الرسول؟ الولي أفضل من الرسول. يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة للمساكين من الأنبياء والعلماء أما الأولياء لا يصلي ولا يصوم ولا يحج لأنها الصلاة والزكاة والحج عندهم رياضات يتروض بها للوصول إلى دارة اليقين. هو قد وصل إلى اليقين يرى الله عيانا في الدنيا. ذلك الحضرة لما يقول حضر 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 يعنون ماذا؟ بعضهم يعني الرسول بعضهم يعني الرب جل وعلا والعياذ بالله. قال أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهنا أعاد الشاهد ودل على ذلك قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فقوله كلوا من الطيبات يدل على أن الحلال الطيب يشرع أكله ويدل على أن الحلال هو الطيب وأن الحرام هو الخبيث واعملوا صالحا، هناك ارتباط بين الأكل الحلال والعمل الصالح. فالأكل الحلال يعين على العمل الصالح، ولذلك إذا رأى الإنسان من نفسه تثبيطا عن العبادة فليراجع ما أكله ومشربه، فربما كان ما أكله ومشربه حراما فأثقله عن قيام الليل، أثقله عن طلب العلم، أثقله عن حفظ القرآن، وكذلك ليراجع معاصيه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لنور الله لا يؤتاه عاصي. يراجع نفسه في المعصية ويراجع نفسه في الأكل الحرام والعياذ بالله. فالإنسان يجتهد في أكل الحلال. إني بما تعملون عليم، هذا تحذير أن الإنسان يتظاهر بالعمل ولا يخلص في عمله ولا يصلح باطنه الذي هو محل نظر الرب جل وعلا. وما تعملون عليم يتضمن شيئين، الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء من العمل، والثاني أن الله لا أنه لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى بظاهره وباطنه فاسد. وهذا الحديث أيضا فيه الرد على الصوفية وبعض الجهال من المتزهدة الذين يمنعون أنفسهم من أكل الحلال بزعم الزهد، وهذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالرجل يمد يديه إلى السماء فذكر أسبابا لإجابة الدعاء، فمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. والإنسان يرفع يديه إلى السماء لماذا؟ يعني بعض الناس يقول لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. لماذا؟ نعم أحسنت، يقولون أن الدعاء قبلته السماء لينفوا مسألة الاستواء، ولكن الصواب يمد إلى السماء لأن الله في السماء، لا لأن السماء قبلة، لا لأن السماء قبلة الدعاء. يمد يديه إلى السماء أشعث يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل بربوبيته متوسع عليه بربوبيته، أشعث أغبر والسفر مظنة أجابة الدعاء، ولكن وجد مانع وهو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أنى استبعاد، بعيد أن يستجاب له، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا الدعاء فيه فوائد كثيرة، نختصرها أن العباد كلهم مأمورون، الملائكة والأنبياء وغيرهم، أيضا إباحة الطيبات والمباحات والمستلذات، وفيه الرد على المتزهدة من الجهال والصوفية. أيضا الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت فيه شروط، وأيضا يرد بعد بوجود شروط. وفي دليل على أن الحرام يفسد البدن وأن الحلال يقويه. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.